إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. يقول الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله: طائفة من مشاهير المكثرين من الجرح والتعديل. هناك علماء أكثروا من الكلام في الرجال بالجرح والتعديل، وهؤلاء هم في الغالب يكون عليهم الاعتماد في هذا العلم الشريف. وهناك من تكلم في الشيء بعد الشيء، في الراوي بعد الراوي، كلامه قليل جدا. نعم، يستفاد من كلامه، ولكن ليس هو بوزن كلام هؤلاء الأئمة المكثرين. وكثيرا ما يتردد على في أسئلة الإخوة طلبة العلم، يقولون يعني إذا تعارض الجرح والتعديل، يعني إمام يوثق وإمام يجرح الراوي، فبمن نأخذ؟ نأخذ بقول هذا أو بقول ذاك؟ وهذه مسألة تناولها العلماء في كتب المصطلح في باب صفة من تقبل روايته ومن ترد إجمالا ولم يفصله. وأنا رأيت قبل أن نذكر هؤلاء المشهورين وشيئا مما يتعلق بمناهجهم في الجرح والتعديل، أن ألفت النظر إلى أمر هام في غير في هذا الباب، ألا وهو أن الإمام من أئمة الجرح والتعديل كلما كان أعلم بعلل الأحاديث كلما كان أعلم بالجرح والتعديل. يعني كلما كان الإمام المتكلم في الرجال جرحا وتعديلا، هو كلامه في العلل مقدم ومعتمد ومشهور أنه من أئمة علل الحديث، ومشهور أنه يؤخذ عنه ذلك العلم الشريف، أعني علل الحديث. فكلما كان العالم كذلك، كلما كان كلامه في الرجال أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الاعتماد. لماذا؟ لأن أصلا علم الجرح والتعديل كما قلنا مرارا وتكرارا مبني على علم العلل، مبني على علم علل الأحاديث. فكلما كان العالم مطلعا على أخطاء الرواة وعلى علل الأحاديث، عالما بما أصاب فيه الرواة وما أخطأوا، كلما كان كلامه في الرجال أقرب. لماذا؟ لأن المتكلم في الرجال بالجرح والتعديل إما أن يتكلم باعتبار ظاهر حال الراوي، يراه يصلي مثلا فيقول هو ثقة، يراه رجل كريم يحافظ على الصلوات في المساجد، يحافظ على أبواب البر، وهذا بطبيعة الحال شيء عظيم، فيحسن به الظن فيبادر إلى توثيقه. لكنه لم يخبر الرجل خبرة صحيحة فيما يتعلق برواياته، إذ قد يكون الراوي من أهل البر والصلاح والتقوى والورع والزهد، ولكنه مع ذلك يغلط في الأحاديث، يخطئ في الروايات، كما ذكرنا ذلك في لقاء سابق، من أن كثيرا من الزهاد والعباد والصالحين لم يكونوا يحسنون ضبط الأحاديث وروايتها على الصواب، بل كانوا يخطئون في ذلك. فالعالم الذي يميز هذا يعرف ظاهر حال الرجل من الصلاح والتقوى والورع والزهد، وفي الوقت نفسه يعرف رواياته ما أصاب فيها وما أخطأ، هذا هو الذي يكون كلامه في الرجال أصوب، لأنه لا يحكم على الرجل بمقتضى ظاهر حاله فقط، بل يحكم على الرجل بمقتضى ظاهر حاله من جهة، ومن جهة أخرى بمقتضى دراسته لأحاديثه التي رواها ومعرفته بما أصاب فيه وما أخطأ، فيبني حكمه على الرأي بالتوثيق والتبرير بناء على ذلك وليس بناء على النظرة الظاهرة فقط. مفهوم هذا الكلام؟ يقول الإمام المعلمي في أول هؤلاء الأئمة المشاهير شعبة ابن الحجاج أبو بسطام رحمه الله، ولد سنة 83 وتوفي سنة 160، وهو أول من تجرد لذلك وشدد فيه. جاء عنه أنه قال: سمعت من طلحة بن مصرف حديثا واحدا، وكنت كلما مررت به سألته عنه، فقيل له: لما يا أبا بسطام؟ قال: أردت أن أنظر إلى حفظه، فإن غير فيه شيئا تركته. كان شعبة من أكثر العلماء اختبارا للرواة، يريد أن يختبر مدى حفظه من عدمه. وذكرنا نحن في لقاء سابق أن من طرق اختبار الرواة أن يسأل الراوي عن الحديث، ثم يسأل عنه بعد ذلك بعد فترة، فإن أجاب الراوي في كل مرة بجواب واحد دل ذلك على حفظ، وإن أجاب مرة بجواب ومرة بجواب آخر زاد أو نقص قدم أو أخر دل ذلك على عدم إتقانه وحفظ. فشعبة كان شغال كده يختبر الرواة. وشعبة رحمه الله كان حريصا على أن لا يسمع الحديث من الراوي الذي من عهده ومن شأنه التدليس إلا ما ثبت لدى شعبة أنه سمع ولم يدلس فيه. إيه التدليس ده؟ يعني الراوي يروي عن شيخ حديث هو بس لقوش من الشيخ، إنما سمعه من رجل آخر عن هذا الشيخ، ثم أسقط الواسطة التي بينه وبين الشيخ، وصار يحدث بالحديث عن الشيخ مباشرة بلفظ من الألفاظ المحتملة زي قال وعن ونحو ذلك. شعبة من الممكن زي بعض الرواة الآخرين يقول: أنا سمعت الشيخ بيروي عن فلان وخلاص، سمع ما سمعش مش قضيتي، العهد عليه ولا إيه؟ لكن لا، شعبة كان شديد في هذا. فكان رحمه الله إذا كان من شأن الراوي الذي يحدثه أنه أحيانا يدلس يسأله عن الحديث: هل سمعته أم لم تسمعه؟ فكان يحتاط في هذا غاية الحيطة. ولهذا قال العلماء: إذا روى شعبة عن بعض شيوخه المدلسين فهذا المدلس قد سمع ذلك الحديث، حتى وإن لم يذكر في الرواية أنه صرح بالسماع، لأن شعبة لا يأخذ عنه إلا ما كان مسموعا. قال شعبة رحمه الله: كنت أتفقد فم قتادة، كنت أتفقد فم قتادة، يبص كده في إيه؟ في بقه، فإذا قال سمعت وأخبرنا كتبت، وإذا قال عن يعني من غير ما يصرح بالسماع تركته ما اكتبهوش. فيحتاط في هذا إيه؟ غاية الاحتياط رحمه الله. وكان إذا حدده بعض شيوخه بحديث واستشكل هو ذلك الحديث وظن أن شيخه لم يسمع أو كان الحديث فيه شيء يدعو إلى مزيد من البحث. كان شعبة رحمه الله ماذا يفعل؟ يذهب إليه ويسأله ويتأكد منه هل فعلا سمعت هذا الحديث أم لا. لما حدث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته، قال شعبة ذهبت إلى ابن دينار وقلت له حقا أحقا سمعت هذا الحديث من ابن عمر؟ أنت فعلا سمعته؟ قال نعم، وحلف له أنه سمع فصدقه حينئذ. في هذا الإمام أبو حاتم الرازي يقول كان شعبة رحمه الله فهما في الحديث وعالما به، ولهذا مطمئن قلبه حتى سأل عبد الله بن دينار هل سمع هذا الحديث أم لم يسمع. فشعبة بن حجاج رحمه الله من كبار الأئمة الذين رأوا الحديث، حتى قالوا إنه إذا روى عن شيخ فهو ثقة، لأنه ينتقي الشيوخ، لا يحدث عن كل أحد، إنما يحدث عن الثقة منهم فقط. سفيان الثوري ولد سنة 97 وتوفي سنة 161، وله في ذلك نوادر، له كلام لطيف في الكلام في الرجال. قال في ثور ابن يزيد: خذوا عن ثور واتقوا قرنين. موثور اسمه ثور، فقال خذوا عنه واتقوا ايه؟ قرنين. ايه هو قرنين؟ بيشير الى معنى اسم ثورية يعني. يقول الشيخ: وكان ثور قدريا ويميل الى النص فهذان قرناه. يعني هو متلبس ببدعتين، بدعة القدرية وبدعة النص، فهذان قرناه، من الممكن أن يأذيك بهما، لكنه مع ذلك صدوق ثقة لا يتعمد الكذب. فقال خذ عنه الحديث ولكن ابعد عن البدع اللي هو فيه، اوعى تغتر به، اوعى يجرك الى بدعته، فانه متلبس ببدعتين. فشبه البدعتان بالقرنين اللذين يؤذيان الانسان من الحيوان. خذوا عن ثور واتقوا قرنين. وكان الامام الذهبي يفعل مثل ذلك، تارة يعبر عن ذلك بمثل هذه العبارات، وتارة يميز ذلك بالعبارات العلمية. في راوي اسمه أبان ابن تغلب، وكان أبان هذا فيه نوع بدعة لكنه صدوق. فقال الذهبي رحمه الله في ترجمته من كتاب الميزان: لنا صدقه وعليه بدعته، لنا صدقه وعليه بدعته. مش بالناس ناخذ منه الحديث الذي هو فيه صدوق، والله يغنينا عن بدعته. نعم أبان أظن تشيع. وسفيان الثوري رحمه الله تعالى كان مولعا بالحديث، عنده شغف بالحديث، يعني ما كان يفتح له بال إلا إذا جلس يحدث، يعني عنده كده إيه شبق في التحديث، يتعب كده لما ما يحدث، لدرجة أنه كان يذهب إلى الناس في بيوتهم يحدث. من حبه للحديث وشغفه به. في ناس كده وفي ناس العكس، في ناس يقال فيه فلان عسر الحديث، وده مصطلح حديثي على فكرة تجده في كتب الرجال، فلان عسر يعني ايه؟ لا يحدث إلا بشق الأنفس، وهذا له وجه، وهذا له وجه. فالذي عنده شغف يريد أن ينشر العلم، والذي يكون عسرا في الغالب يشدد ليختبر الطالب ومدى حرصه على الطلب وعلى سماع الحديث. تعرفون القصة بتاعت الأعمش لما ذهب إلى جنازة، كان أعمش كان كفيف، فلما رجع اكتنفه بعض الرجال وقال له يا أبا محمد إن شاء الله نسير سوا ونوصل مع بعض البلد. فلما مشي معه اتخذه في طريق غير طريق البلد ودخل به في الصحراء، انفرد به، استولى عليه، وده كنز. يعني الإمام الأئمة دول كنز لوحده. فلما توغل في الصحراء قال له يا أبا محمد حدثني، فأبى أن يحدثه، هو عارف لو أن الأعمش مش حيدث لا يحدثه أبدا. قال حدثني وإلا ما رددتك إلى البيت. قال ردني يا فسق. قال لا أردك حتى تحدثني وأن تملأ هذه الألواح أحاديث. فحدثه طبعا على مضض بثلاثين حديث. طبعا ثلاثين حديث من مثل الأعمش دي كانت غنيمة. فقال ردني إلى البيت. فلما أخذه ودخل إلى البلد قال هذا الطالب دفع الألواح إلى بعض أصدقائه، قال له خليها معاك كده وقوله بعد كده تكفي. ثم لما أحس الأعمش أنه دخل البلد أمسك به وقال خذوا الألواح من هذا الفسق، خذوا الألواح من هذا الفسق. فقال يا أبا محمد الألواح قد ذهبت إلى سبيلها، خلاص يعني راحت عليك. فقال له الأعمش كل ما حدثتك فهو كذب. فقال له يا أبا محمد مثلك لا يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخذ الألواح وتفعل. يعني حتى اللي هم كانوا عاسرين في الرواية كان الطلبة بيتحايدوا عليه ويعرفوا يسلكوا معاهم، يعملوا بعض الحيل ليأخذوا عنهم الأحاديث. كان عبد الله بن داود الخريبي قد امتنع عن التحديث في آخر حياته. كان بعض السلف يجي في آخر حياته يمتنع عن التحديث خوفا من الخطأ، لأن طبعا الإنسان في كبر السن حافظته تضعف ومن الممكن يغلط. فجاءه طالب اسمه أبو العلماء فقال له حدثني أريد أن أطلب الحديث. قال له يا بني اذهب فاحفظ القرآن أولا ثم تعال فاطلب الحديث. قال قد حفظت القرآن وجوبت. قال اقرأ واتبع عليهم نبأ نوح. فقرأ فجوبت. قال يا ابني اذهب فتعلم الفرائض والمواريث ثم تعال لأحدثك. هو بيجيب له أي حجة عشان يمشي. قال قد تعلمت المواريث قبل أن أتعلم القرآن. فسأله سؤالا في المواريث فأجاب. قال يا بني اذهب فتعلم اللغة العربية ثم تعال أعلمك الحديث. قال قد تعلمت اللغة العربية وأتقنتها. فسأله سؤال في النحو فأجاب. قال يا بني إن كنت محدثا أحدا لحدثتك. يعني في الآخر محدثوش بعد ما ذلوا. فكان هناك من هو شغول بالرواية ويحدث في كل مجمع هناك من كان عسر، ولكل كما قلت إيه وجهة نظره، وكل أراد الخير، نسأل الله تعالى أن يجزرهم خيرا. الإمام مالك ابن أنس رحمه الله ولد سنة 93 وتوفي سنة 179، قال وكان لا يروي إلا عن ثقة، كان لا يروي إلا عن ثقة، كان يحفظ جدا. وسأله بعض الناس عن راوي من الرواة فقال لهم هل رأيته في كتبي، يعني هل رأيت هذا الراوي قد خرجت له في كتبي؟ قال له لا. قال إن كان ثقة فستراه في كتبي، إن كان ثقة فستراه في كتبي، يقصد من أهل بلده وشيوخ، ولا يقصد الثقات مطلقا، وإلا فلا يتصور أن مالكا روى عن كل الثقات. واضح هذا الكلام؟ إنما يقصد الثقات معينين الذين كانوا في أهل من أهل بلده. عبد الله بن المبارك ولد 118 توفي 181 رحمه الله، هذا الإمام المجاهد المعروف الزاهد المجاهد الفارس الكبير المغوار المحدث العالم، وكان ربما جعل كلامه في الرجال شعرا ليشتهر، فمنه قوله أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيدي لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيد، يعني هؤلاء الذين في البيت الثالث هم المبتدعون. وفي ترجمة أبي إسحاق الفزاري من تهذيب التهذيب وغيره أن هارون الرشيد أخذ زنديقا فأراد قتله، زنديق ممن دخل في الإسلام ليفسده، تظاهر بالإسلام ليفسد الدين ويفسد عقائد المسلمين، فقال يعني هذا الزنديق لهارون قال أين أنت من 1000 حديث وضعتها، يعني يحل فيها الحرام ويحل فيها الحلال، فقال له أين أنت يا عدو الله، هارون الرشيد يقول لهذا الزنديق أين أنت يا عدو الله، من أبي إسحاق الفزاري وابن المبارك ينخلانها حرفا حرفا، يعني يميزون بين ما هو صحيح وبين ما هو كذب، يميزون أحاديثك من أحاديث غيرك، فيخرجون الكذب ويلقونه ويطهرون منه الأحاديث الصحيحة. في هذا دليل على ماذا؟ على أن الله حاسب هذا الدين بهؤلاء الأئمة الأعلام، إحنا مش محتاجين الكذاب يقول أنا كذاب علشان نعرف كذبه، مش محتاجين، فليكذب من شاء فإن الله سيفضحه على أيدي هؤلاء العلماء. قيل للإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله انظر إلى هذه الأحاديث المصنوعة أي المكذوبة، ماذا قال؟ قال تعيش لها الجهابذة، أي أن الله عز وجل يسخر لهذه الأحاديث الأئمة الجهابذة الأعلام الذين يعرفونها فيحذرون الناس منها ويبينون للناس كونها أحاديث مكذوبة موضوعة. فسن بفضل الله عز وجل ما هي محتاجة أن الكذاب يقول أنا كذبت علشان نعرف صدقه من كذبه، الله عز وجل سخر العلماء لذلك. وهذا فيه مسألة متفرعة على هذا موجودة في كتب مصطلح الحديث، قال العلماء من وسائل معرفة كون الحديث موضوعا، من وسائل مش هي الوسيلة الوحيدة، هذه بعض الوسائل، أن يعترف واضعه نفسه بأنه وضعه، لما يجي واحد كذاب او واحد يقول يا جماعه الحديث الفلاني انا اللي ألفته، انا اللي اختلقته، انا اللي كذبته، يبقى دوت من علامه معرفه ايه؟ ان الحديث موضوع مكذوب. جزاك الله خيرا وزوجك ذكرا وانجبك عشرا. فمن علامات كون الحديث موضوعا عند العلماء ان يعترف الكذاب نفسه بانه كذب. فجه بعض العلماء الاخرين قالوا لا، ده مش دليل قاطع، يعني هذا الدليل اضعف مما لو حكم عالم بانه كذب. ليه؟ قالوا لانه من الممكن ان يكذب هو نفسه في هذا الادعاء. مش ممكن، مش هو كذاب، والكذاب ده بيكذب في كل حاجه. قد يكون هو كذاب في قوله انا كذبت، صح ولا لا؟ العلماء دول ما سولناش حاجه يا اخي، كل حاجه بيجيبوا قرارها. يعني قد يكون الحديث ليس كذبا ولكن لغرض في نفسه، كأن الحديث جاء مخالفا لهواه، مخالفا لمذهبه، فيروح للناس يقول لهم هذا كذب، انا كذبت هذا الحديث علشان الناس ما تعملش بيه. فلربما كان الحديث صحيحا فيدعي هو انه كذب او انه هو الذي كذب ويكون كاذبا في هذا الادعاء. لكن جه علماء اخرون قالوا لا، هو كذب على كل حال، لانه ما دام انه كذب في احد القولين فهو كاذب. يعني لو انه اختلق الحديث وكذبه فهذا رجل قد جرب عليه الكذب، فان اعترف بعد ذلك فاعترافه لا يعيد اليه العداله، لان من كذب ولو في حديث واحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ساقط العداله ابدا حتى ولو تاب. التائب تقبل توبته، يعني في 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 فيما يظهر للناس اذا ما كذب في غير الحديث النبوي. اما من يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام ولو في حديث واحد ولو تاب فحديثه مردود ابدا، الذي رواه قبل توبته والذي يرويه بعد توبته تنكيلا به، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان كذبا علي ليس ككذب على احدكم. اما توبته عند الله فالله سبحانه وتعالى يتولى امره، هذا شان بينه وبين ربه، شأن بينه وبين ربه. لكن هذا تعامله مع الناس، الناس لا يحتجون به، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد بن حنبل والإمام الحميدي والإمام السيوطي. فهذا إن كان كذب أول الأمر في الحديث ثم اعترف بكذبه فقد جرب عليه الكذب فيعامل معاملة الكذاب فلا يعتمد على حديثه. وإن كان الحديث لم يكذبه أول الأمر ثم ادعى هو أنه كذب فقد كذب في هذا الادعاء، ومن كذب في مثل هذا يعامل معاملة أيضا الكذابين. لكن أحيانا يقوى كونه صدق في ادعائه الكذب، حيث يكون هذا الحديث الذي رواه لم يرويه في الدنيا سواه، لا يوجد عند الثقات، إذ لو كان صدقا لرواه الثقات كما يرويه ذلك الرجل. وقد ينضاف إلى ذلك أن يكون الحديث مشتملا على معنى باطل، معنى منكر، فكل ذلك يؤكد كونه كذبا في حقيقة الأمر. فهذا الكذاب يظن أنه بإمكانه أن يخدع هارون، إن قتلتني فقد وضعت على نبيكم 1000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. فقال له أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وابن المبارك ينخلانها حرف الحرف، يعرفون هذه الأحاديث المكذوبة. يحيى ابن سعيد القطان هو شيخ للإمام أحمد بن حنبل قال وهو من المتشددين. عبد الرحمن بن مهدي قال من المعتدلين. ابن مهدي والقطان كان متعصرين وكلاهما من شيوخ الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. كان ابن يحيى القطان من المتشددين في الكلام في الرجال، يعني لا يكاد يوثق الرجل، متشدد جدا لا يوثق إلا من كان في أعلى درجات الثقات، وربما يضعف الرجل بالغلطة والغلطتين. معرفتنا بمذهبه يجعلنا إذا وجدناه ضعف رجلا نحتار، فلعله ثقة لكنه عند القطان ليس ثقة لكونه ليس من كبار الثقات، بينما ابن مهدي من المعتدلين. ولهذا كان علي بن المديني يقول إذا رأيت يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي قد اتفق على تضعيف رجل فهو ضعيف، وإذا اختلفا فنحن إلى قول ابن مهدي أميل لأنه معتدل. يفهم هذا الكلام؟ وهنا تكمن فائدة عظيمة جدا، وهو أنك لا تجد العلماء يتفقون على ما هو غلط، لا تجد العلماء يتفقون على ما هو غلط. قد يجتهد على هذا العالم ويجتهد العالم الآخر، والعلماء يجتهدون فقد يختلفون، فمنهم من يوثق الراوي ومنهم من يجرحه. فلا شك أن الصواب مع هذا أو ذاك، وجود هذا الاختلاف نعمة، لأنه إذا كان الذي ضعف أخطأ في التضعيف فيسخر الله عز وجل الرجل آخر يوثق حتى لا يكون إجماع على الغلط، فتصير مسألة خلافية، وما دام صارت خلافية من الممكن أن يتسع البحث لمن يأتي بعدهم ليرجح جانبا على آخر. لكن لو أنه ليس عندنا إلا قول إمام واحد في الراوي وكان هذا القول بعيدا عن الصواب، فهذا ربما يؤدي إلى أن يكون الحكم على هذا الراوي خطأ إلى يوم القيامة، صح؟ فيسخر الله عز وجل إمام آخر يخالفه حتى لا يكون إجماع. يقول الذهبي عليه رحمة الله تعالى في الكتاب الموقف له في أواخرها، يقول لم يتفق اثنان على تضعيف ثقة أو توثيق ضعيف، يعني لا يوجد هناك إجماع على توثيق من هو ضعيف في الحقيقة أو على تجريح من هو ثقة في الحقيقة، ما يحصل في هذا إجماع، لأنه إن حصل إجماع سيكون إجماعا على الباطل والأمة لا تستمع على باطل. فمن رحمة الله عز وجل أن يسخر في مثل ذلك الخلاف، إذا أخطأ عالم فوثق من هو حقا ثقة من هو حقا ضعيف، أو ضعف من هو حقا ثقة، يأتي عارف آخر ليعيد البث إلى صوابها ويصحح الأوضاع. فإذا أنت كنت بين يديك قول عالمين فبإمكانك أن ترجح، فيسهل الله عز وجل يسخر وجود الخلاف حتى لا يقع إجماع على الباطل. يحيى بن معين يرحمك الله ولد 358 توفي 333، يقول وهو أكثر الأئمة كلاما في الجرح والتعديل. طبعا ده مدرسة الوحدة، إجمعي ده مدرسة الوحدة، أظن يعني إحنا تكلمنا عليه في أثناء هذه الدورة كثيرا مش هنعيد اللي قلناه، يكفي أنك تسمع اسم يحيى بن معين تعرف أنك بين يدي إمام عظيم من أئمة الرجال. كان كثيرا ما يختبر الرواه ويصحح لهم الأحاديث في المجالس العامة والخاصة ما يستحي في ذلك. وكان الناس يهابونه هيبة شديدة لشدته في الحق. رحمه الله ورضي عنه. تعرفون القصة بتاعت الرجل اللي كان معاه كتاب؟ عارفينها؟ أنا عارف عايزين تعرفوها تاني، ماشي. هذا كده عشان إيه؟ نتبرك بذكره. كان واحد قدم إلى بغداد. شيخ من الشيوخ ذهب إلى بغداد وجلس في بيت يحدث الناس. وكان يحدث من كتاب. فيجلس في المجلس ويحدث من الكتاب، فيطرق بعض الناس الباب فيقول: من؟ فيقال: أحمد بن حنبل. فيقول: أدخلوه، تفضل. شوية يحدث، فيطرق رجل الباب فيقول: من؟ فيقول: ابن أبي خيثمة. فيأذن له في الدخول، فيطرق آخر الباب: من؟ فيقول: ابن أبي شيبة. وهكذا فيدخل الرجل. ثم طرق طارق الباب، مش طارق عوض الله، طارق يعني إلا طارق يطرق بخير. فقال: من؟ الرجل شغال بيروي عادي مفيش مشاكل. فأول ما سمع قال: من؟ قال: ابن معين. فانتفض الرجل ووقع الكتاب من يده من الخوف، لأن عارف إن ابن معين أدم موجود في المجلس ده مش هيعدي لك حاجة. فكان يخافونه خوفا شديدا جدا. وله كتاب الضعفاء وكتاب الكن. وجمع تلميذه عباس ابن محمد الدوري من كلامه تاريخ التاريخ الدوري، وهو مطبوع في 4 مجلدات. وأيضا يقول: وكذلك فعل غير واحد من تلامذته مثل عثمان بن سعيد الدارمي وابن الجنيد وابن محرز وغيره، وهو من أكثر الناس كلاما في الرجال. كلامه كثير لا تكاد تجد ترجمة، أي تجد راوي من رواة الحديث الذين وجدوا في زمانه أو قبل زمانه إلا والابن معين له، إلا والابن معين فيه قول بجرح أو تعديل، إن لم يكن أكثر من قول. ومنهجه في الرجال منهج محتاج دراسة كبيرة جدا، خليها بعد كده إن شاء الله عشان نتكلم عن منهج ابن معين في الجرح والتعديل ومعنى مصطلحاته في الجرح والتعديل، ده عايز بقى دورة لوحدها. اسأل الله تيسير. علي بن مدين ولد 161 توفي 234، ومن مؤلفاته كتاب الضعفاء والعلل والمدلسون والأسماء والكنى والمسند. له كتاب العلل المعروف طبع قطع منه، وله مسند، والمسند الذي ألفه مسند على العلل أيضا، مسند معلل ولكنه لم يكمل. وأيضا يعقوب ابن شيبة تلميذه له مسند معلل ولم يكمل، وطبعت منه قطعة صغيرة من مسند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وكما قالوا: لم يكمل مسند معلل طبع. كل المسانيد التي ألفت ومع العلل، يعني الإمام يذكر الحديث وينكر علته ويرتب ذلك على مسانيد الصحابة، لم يكمل منها مسند زي مسند البزار وغيره، ولكن بطبيعة الحال ما وجد منها نافع لمن أراد النفع. أبو خيثمة ولد 160 توفي 234، وله كلام كثير في الرجال نقله ابنه أحمد في تاريخ ابن أبي خيثمة، طبع منه بعض الأجزاء، وهو كثير النقل في هذا الكتاب عن ابن معين أيضا. الإمام أحمد بن حنبل 164 201 وأربعين وكلامه كثير يرويه عنه ابنه عبد الله وغيره من تلامذته، وله كتاب العلل، هو له أكثر من كتاب في العلل، لأن كل تلميذ من تلامذته روى عنه كتابا في العلل. عبد الله روى عنه كتاب العلل، والميموني روى عنه كتاب في العلل، وصالح روى عنه كتاب في العلل. إذن كان رحمه الله كثيرا التوسع في الكلام في الرجال وكلام في علم الأحاديث، ونقل عنه ذلك أصحابه وتلامذته. البخاري 194-256، وله من التصانيف التواريخ الثلاثة والكنى المجردة والضعفاء. نشير أيضا قبل البخاري أن أحمد في كتابه المسند أحيانا يشير إلى العلل أيضا وإلى الكلام في الرواة. البخاري له التواريخ الثلاثة، لأن البخاري له ثلاث تواريخ: التاريخ الكبير، التاريخ الأوسط، التاريخ الصغير. ومن أشهر تواريخه الكبير ثم الأوسط، وهما من أنفع الكتب التي ألفت في التواريخ على طريقة المحدثين. وهذه التواريخ ليست مجرد أخبار، وإنما أخبار تفيد في الصناعة الحديثية، ما يتعلق بها الراوي، سمع من مين، ما سمع من مين، التقى بمن، لم يلتقي بمن، أصاب في الحديث الفلاني، أخطأ في الحديث الفلاني، علل الأحاديث، كل ما يتعلق ب الراوي وروايته مما يحتاجه المحدث. الكنى المجردة، يعني ألف كتابا مفردا كده في كنى المحدثين، أبو محمد، أبو أحمد، أبو علي كده. وكتاب الضعفاء، له الضعفاء الكبير والضعفاء الصغير. الضعفاء الكبير يعد من المفقودات، ولكن ابن عدي في الكامل والعقيل في ضعفاء، وكذلك الذهبي في الميزان ينقلون عنه كثيرا. أما الضعفاء الصغير فهو مطبوع متداول. مسلم ابن الحجاج رحمه الله صاحب الصحيح، توفي، ولد 204، توفي 261، له كتاب التاريخ وكتاب الطبقات وكتاب الأسماء والكنى وكتاب المفاريد والوحدان. المفاريد والوحدان يعني الرواة الذين لم يروي عنهم إلا راوي واحد، يسمون بالمفاريد والوحدان. أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي 182-261، وهو أكبر من البخاري ومسلم يعني بالسن، لكن تأخرت وفاته. وعادة العلماء حينما يرتبون الطبقات، عندما يرتبون الطبقات يرتبون بحسب الوفاة لا بحسب الولادة. له كتاب الثقات وهو مطبوع، وهو من المتسهلين في التوفيق. أبو زرعة الرازي قارين أبي حاتم الرازي سنة 200 وتوفي 264، وله كلام كثير غالبه في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. أبو حاتم ابن أبي حاتم الرازي ينقل كثيرا عن أبي زرعة في كتاب الجرح والتعديل، وكذلك في كتاب العلل له. وكذلك البرزاعي له سؤالات لأبي زرعة في الرجال مطبوعة أيضا. أبو زرعة هذا لما كان على فراش الموت كانوا يلقنونه: قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فقال لهم: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله ومات. كان بيرويهم حتى وهو على فراش الموت لازم يجيب الحديث بإسناده. الحديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هو آية: من قال لا إله إلا الله فصعدت روحه رضي الله عنه ورحمه الله. فكان آخر كلام قال هو قول لا إله إلا الله. وهو من المعتدلين. والذهبي يقول: يعجبني كلام أبي زرعة في الرجال، فإنه يدل عن خبرة ورصانة، بخلاف أبي حاتم فهو من المتشددين، وأبو حاتم سيأتي. أبو داود صاحب السنن 202-275، سأله عن الرجال تلميذه أبو عبيد الآبري، وهذه السؤالات مطبوعة أيضا، طبعت في مجلدين، وجمع من ذلك كتابا. المحقق يقول طبع منه مجلد واحد، هذه الطبعة ناقصة، لكن في طبعة أخرى في مجلدين. أبو حاتم الرازي له كلام كثير غالبه في كتاب الجرح والتعديل لابنه، أقول وهو من المتشددين أيضا، وأيضا له يحكي عنه ابنه في كتاب العلل أيضا. صالح ابن محمد جزر هذا الأخب، له تاريخ الري وغيره. النسائي أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن له كتاب الضعفاء وغيره، وأيضا في كتاب السنن له كلام كثير في الرجال وفي العلل. زكريا الساجي ولد 320 تقريبا وتوفي 307، له كتاب العلل وغيره. أبو بشر الدولابي له كتاب الكلى وهو مطبوع طبعة قديمة في مجلد، وطبعة حديثة في 3 مجلدات، وغالبا ما ينقل عن غيره، عن البخاري وعن ابن معين. أبو جعفر العقيلي له كتاب الضعفاء وهو مطبوع في 4 مجلدات وفي طبعة أخرى في مجلدين، وهو في هذا الكتاب يتكلم في الراوي بتوسع، يسوق أقوال العلماء وبعض الأحاديث التي أخطأ في هذا الراوي، وربما تكلم هو بكلام من قبل نفسه. ابن أبي حاتم هو عبد الرحمن ابن أبي حاتم له كتاب الجرح والتعديل وغيره، أيضا له كتاب العلل وله كتاب التفسير، وفي هذه الكتب تجد كثيرا من كلام في الرجال والعلل. أبو سعيد ابن يونس هذا من أئمة في مصر، له تاريخ مصر. ابن حبان محمد بن حبان البستي ولد 275 تقريبا وتوفي 354، له كتاب الثقات وكتاب الضعفاء وغيرهما، واختلف الناس فيه، فمنهم من يصفوه بالتساهل ومنهم من يصفوه بالتشدد. من يصفوه بالتساهل إنما وصفه بذلك لأنه يوثق المجاهيل في كتابه الثقات ويتوسع في ذلك، حتى أحيانا يدخل الراوي في كتاب الثقات ويقول: لا أعرفه ولا أعرف أباه. طب لما أنت ما تعرفوش ولا تعرف أباه بتدخله في الثقات ليه؟ كان ليه منهج معين، الموضوع كبير أوي. المهم يعني هذا معتمد عليه من وصفه بالتساهل، وله أحاديث في كتابه الصحيح انتقدت عليه، مما يشعر بكونه كان متساهلا في التصحيح. ومن وصفه بالتشدد إنما نظر إلى كتاب المجروحين له، لو كتاب الضعفاء والمجروحين، كثيرا ما يوجد في هذا الكتاب بعض الرواة يضعفهم وهم عند غيره ثقات، ويتكلم بكلام شديد في الراوي، فلهذا وصفه بعض العلماء بالتشدد. والواقع أنه ليس متساهلا ولا متشددا، إنما هو متسرع في الحكم، شأنه شأن ابن معين في ذلك، لأن ابن معين كان إذا سئل عن الراوي فربما أجاب بما عنده من علم فيه، وإن لم يكن ذلك العلم كافيا للحكم على الراوي. ولهذا أحيانا ابن معين يتكلم في الراوي في أكثر من موضع فتختلف أقواله في الراوي، وذلك بحسب تغير اجتهاده في كل مرة. ابن حبان شرط على نفسه أن يتكلم في كل الرواة، فمن كان ثقة أدخله في كتاب الثقات، ومن كان ضعيفا أدخله في كتاب الضعفاء. وعادة من يتوسع في العلم لابد أن يقع له مواضع كثيرة غير محققة ولا محررة. ومما يدل على تسرعه أنه أحيانا يحكم على الراوي بحكم يتناسى مع واقع الأمر، يعني مثلا أدخل بعض الرواة في كتابه الثقات ثم قال يخطئ، وهو الراوي الذي يسمى بأسماء ابن الحكم الفزاز، أدخله في كتاب الثقات وقال إيه يخطئ. انت تفهم ايه من العبارة دي؟ ان الراوي روى احاديث كثيرة تارة يصيب وتارة يخطئ، لكن خطأه قليل بدليل انه اثره في كتاب الثقات. فاذا بك تتعجب ان هذا الراوي ليس له في الدنيا الا حديث واحد، ليس له في الدنيا الا حديث واحد. فان كان صوابا فهل من روى حديثا واحدا فاصاب فيه يستحق ان يحشر في جملة الثقات؟ وإن كان خطأ فهو أجدر به أن يكون في الضعفاء، فيزداد عجبك عندما ترى أن هذا الراوي حديثه هذا ابن حبان أدخله في كتاب الصحيح. يعني راوي واحد روى حديثا واحدا، وهذا الحديث الواحد عند ابن حبان حديث صحيح لأنه أدخله في كتاب الصحيح، ثم يدخل هذا ابن حبان هذا الراوي تكتب الثقات ويقول يخطئ. ما الذي أخطأ فيه إذا كان الحديث الواحد الذي رواه قد أصاب فيه عندك؟ واضح؟ وتارة يقول في بعض الرواة يروي المناكير عن المشاهير، والراوي ليس له في الدنيا إلا حديث واحد ولم يروي إلا عن شيخ واحد، فأين هذه المناكير وأين هؤلاء الشيوخ الذين يحدث عنهم؟ فلهذا الأشبه فيه هو هذا، وأنا فصلت ذلك في ردع الجاني وفي غيره من كتبي. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يبارك وأن يسهل.